ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الجهاد والسير: باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه يشرع مع كل بر وفاجر. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون، رواه أبو داود. وعن عروة بن الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. متفق عليه. ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير البجلي مثله، وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخير وبمفهومه على عدم الإسهام لبقية الدواب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعث الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله.
رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد من حيث الحكم يكون فرض عين في مواضع، ويكون فرض كفاية في مواضع أخرى، ويكون مستحبا في مواضع، فكأنه على ثلاثة أنواع من حيث الحكم: يكون فرض عين في ثلاثة مواضع، إذا دعا الإمام أقواما بأعيانهم وجب عليهم أن يجاهدوا، اختارهم للجهاد وجب عليهم أن يجاهدوا ويمتثلوا الأمر. والموضع الثاني: إذا حضر المسلم المعركة الدائرة بين الكفار والمسلمين ففي حقه فرض عين، لا يجوز له أن يولي. والموضع الثالث: إذا هجم العدو على أهل مدينة أو قرية أو بلدة وجب على القادرين منهم أن يجاهدوا جميعا، ففي هذه الثلاث المواضع يكون الجهاد حكمه فرض عين على كل قادر على حمل السلاح مستطيع. ويكون فرض كفاية فيما إذا استدعى الأمر أن يتصدى طائفة من المسلمين للعدو الكافر، فإذا قام به بعض المسلمين كفأ عن البعض الآخر، ويكون مستحب ومندوب لمن لم يؤمر ويدعى وإنما يريد أن يتطوع فيقاتل المشركين على اختلاف أصنافهم. هذا فيما يتعلق بحكم الجهاد، وفضله عظيم كما سبق معنا في الأحاديث الماضية. وفي هذه الأحاديث بيان أن الخيل التي ابتدأ الجهاد عليها وكانت أسرع مركوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي عصور الأنبياء والرسل، في عهد سليمان وفي عهد أبيه وفي عهد الرسل الأولين، كان الخيل من خيل المركوبات. لهذا قص الله قصة سليمان أنه لما أشغلته النظر في الخيل واستعراضها لأنها للفوارس ذبحها، شغلته عن صلاة المغرب عاد على العصر حتى توارت الشمس بالحجاب، دليل على أن الخيل كان هي أفضل مركوب للمجاهدين وأقوى وأفتك للعدو. فلا يزال الخيل في نواصيها، وسيأتي وقت استنادا إلى هذا الخبر تكون هي من أفضل المركوبات للمجاهدين في سبيل الله. سيأتي وقت من الأوقات تكون الخيل هي أرقى مركوب للجهاد في سبيل الله، لأنه قال إلى يوم القيامة، معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. والذي يظهر أنه لا مفهوم لهذا الخيل في سائر الدواب والحيوانات، بل فيها خير وبركة كالإبل والبقر والغنم، فيها من الفوائد والمنافع الشيء الكثير، فيكون لا مفهوم للمنطوق الخيل في نواصيها الخير، لا يدل على أن ما عداه لا خير فيه، بل ما عداه فيه الخير لكن لا يصل إلى الخير الذي في نواصي الخيل. المركوبات الحديثة نعمة، فيها خير كثير لمن استعملها في محلها ولم يستعملها في الاعتداء على المساكين، على المظلومين، على الفقر، الدول الفقيرة، على المسلمة، فيها خير كثير وفيها أجر، وكل جمال له مركوباته. حفظ الله رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، من كلامك من توصياته قال: اقترح على طلاب العلم أن يمتطوا كل مركوب حديث لما للحاجة، للحاجة على المركوبات.
باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه ولعانة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه الجماعة.
هذا هو الضابط، الضابط للجهاد الذي يؤجر عليه صاحبه. الجهاد في سبيل الله، أما القتال لحظوظ النفس إما ليذكر أنه شجاع، قاتل ليذكر أنه شجاع، أو ليريد المغنم، أو رياء يرائي الناس، لا أجر له، بل هو آثم ويحمل الوزر، وإن قتل قتل غير شهيد. إذن فما هو القتال، ما هو الجهاد الذي يؤجر صاحبه؟ هو أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة الحق ودحض الباطل، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأسى به.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجروا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصبروا وإن لم يصيبوا غنيمة فإن لهم أجرهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء قال تعلمت علم وعلمته وقرأت بيت القرآن. قال كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة يقطع عليكم فيها قعود، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، إلا وذلك، ألا وذلك الأجير، إلى آخر قطرة من دمه. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. رواه أبو داود. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
ما شاء الله. هذه الأحاديث فيها جملة من الأحكام. أولا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين أيا كان من الأعمال: جهاد أو طلب علم أو صلاة أو صوم أو صدقة. لا تقبل الأعمال القرب إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون صوابا، يعني فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون صوابا على الكتاب والسنة أي عمل. والشرط الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها لأحد حظ، لا رياء ولا سمعة ولا قصد المدحة ولا قصد دنيا. فإذا توفر الشرطان في العمل فالعمل مقبول بإذن الله تعالى. الصواب في كل شيء، يعني في توحيده يكون مصيبا، يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي صلاته يكون مصيبا، يعرف شروطها وأركانها وواجباتها، وهكذا بقية الفرائض والواجبات يكون فيها العبد مصيبا. وإلا إن كان مخطئا فلا يقبل منه أبدا. وهكذا مخلصا لله، يعمل عمل لله لا يريد فيه مدحة أحد ولا رياء ولا سمعة. هذا الشيء. والشيء الثاني أن الأعمال الصالحة هي سبب في رضا الله عز وجل ودخول الجنة. والشيء الثالث وجوب الصدق، وجوب الصدق فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق، أن يكون صادقا مع الله في أداء الفرائض والواجبات، وأن يكون صادقا مع الخلق فلا يكذب ولا يغش ولا يخون.
يقول: هل يجوز أن أدخل شريكا في تجارة النقود؟
هذه الشركة التي يكون فيها رأس المال من شخص والآخر أو الآخرون يعملون في هذا المال، فإذا اتفقوا على أن يكون الربح مناصفة صح ذلك، وكون الخسارة في المال هذا هو الصحيح، الخسارة في المال ولا خسارة على العاملين بأيديهم.
أيضا سائل من أيرلندا يقول هل يجوز تلحين تكبيرات حين أم تقال بصوت طبيعي؟ هل يجوز تلحين تكبيرات حين تلحن يعني تكبيرات حين أم تقال بصوت طبيعي؟
الأمر في هذا واسع، بس لا يكون التلحين يخرج الكلام عن قواعد اللغة العربية أو قواعد التجويد، ولا حرج فيه، وإن كانت بصوت عادي كذلك اشترط فيها موافقة اللغة العربية وموافقة القواعد التي يصح بها الكلام، والله أعلم. التكبير الجماعي إذا كان مصادفة، ليس يعني منويا أن يكون التكبير جماعي كما يفعل الصوفية، لا حرج فيه. مثلا واحد يكبر فسمعه الآخرون فكبروا فاتفقت الأصوات، هذا لا حرج فيه ولا إثم، سنة. أما إذا اتفقوا على أن يكون التكبير نغمات جماعية مثل ما يفعل الصوفية فهذا لا يجوز لأنه من البدع.
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
الله
لمن حمده المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله
الله
المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الجهاد والسير، باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه يشرع مع كل بر وفاجر. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون، رواه أبو داود. وعن عروة بن الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. متفق عليه. ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير البجلي مثله، وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخير وبمفهومه على عدم الإسهام لبقية الدواب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعث الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود، وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله.
رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد من حيث الحكم يكون فرض عين في مواضع، ويكون فرض كفاية في مواضع أخرى، ويكون مستحبا في مواضع، فكأنه على ثلاثة أنواع من حيث الحكم. يكون فرض عين في ثلاثة مواضع: إذا دعا الإمام أقواما بأعيانهم وجب عليهم أن يجاهدوا، اختارهم للجهاد وجب عليهم أن يجاهدوا ويمتثلوا الأمر. والموضع الثاني: إذا حضر المسلم المعركة الدائرة بين الكفار والمسلمين ففي حقه فرض عين، لا يجوز له أن يولي. والموضع الثالث: إذا هجم العدو على أهل مدينة أو قرية أو بلدة وجب على القادرين منهم أن يجاهدوا جميعا، ففي هذه الثلاث المواضع يكون الجهاد حكمه فرض عين على كل قادر على حمل السلاح مستطيع. ويكون فرض كفاية فيما إذا استدعى الأمر أن يتصدى طائفة من المسلمين للعدو الكافر، فإذا قام به بعض المسلمين كفأ عن البعض الآخر، ويكون مستحب ومندوب لمن لم يؤمر ويدعى وإنما يريد أن يتطوع فيقاتل المشركين على اختلاف أصنافهم. هذا فيما يتعلق بحكم الجهاد، وفضله عظيم كما سبق معنا في الأحاديث الماضية. وفي هذه الأحاديث بيان أن الخيل التي ابتدأ الجهاد عليها وكانت أسرع مركوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي عصور الأنبياء والرسل، في عهد سليمان وفي عهد أبيه وفي عهد الرسل الأولين، كان الخيل من خيل المركوبات. لهذا قص الله قصة سليمان أنه لما أشغلته النظر في الخيل واستعراضها لأنها للفوارس ذبحها، شغلته عن صلاة المغرب عاد على العصر حتى توارت الشمس بالحجاب، دليل على أن الخيل كان هي أفضل مركوب للمجاهدين وأقوى وأفتك للعدو. فلا يزال الخيل في نواصيها، وسيأتي وقت استنادا إلى هذا الخبر تكون هي من أفضل المركوبات للمجاهدين في سبيل الله. سيأتي وقت من الأوقات تكون الخيل هي أرقى مركوب للجهاد في سبيل الله، لأنه قال إلى يوم القيامة، معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. والذي يظهر أنه لا مفهوم لهذا الخيل في سائر الدواب والحيوانات، بل فيها خير وبركة كالإبل والبقر والغنم، فيها من الفوائد والمنافع الشيء الكثير، فيكون لا مفهوم للمنطوق الخيل في نواصيها الخير، لا يدل على أن ما عداه لا خير فيه، بل ما عداه فيه الخير لكن لا يصل إلى الخير الذي في نواصي الخيل. المركوبات الحديثة نعمة، فيها خير كثير لمن استعملها في محلها ولم يستعملها في الاعتداء على المساكين، على المظلومين، على الفقر، الدول الفقيرة، على المسلمة، فيها خير كثير وفيها أجر، وكل جمال له مركوباته. حفظ الله رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، من كلامه من توصياته قال: اقترح على طلاب العلم أن يمتطوا كل مركوب حديث لما للحاجة، للحاجة على المركوبات.
باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه الجماعة.
هذا هو الضابط، الضابط للجهاد الذي يؤجر عليه صاحبه. الجهاد في سبيل الله، أما القتال لحظوظ النفس، إما ليذكر أنه شجاع، قاتل ليذكر أنه شجاع، أو ليريد المغنم، أو رياء يرائي الناس، لا أجر له، بل هو آثم ويحمل الوزر، وإن قتل قتل غير شهيد. إذن فما هو القتال، ما هو الجهاد الذي يؤجر صاحبه؟ هو أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة الحق ودحض الباطل، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأسى به.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجروا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصبروا وإن لم يصيبوا غنيمة كان لهم أجرهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت رجلا غزا الدين ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرف هذا فقال ما عملت فيها؟ قال تعلم العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة يقطع عليكم فيها قعود فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أتيه بعث كذا من أتيه بعث كذا إلا وذلك ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. رواه أبو داود. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
ما شاء الله. هذه الأحاديث فيها جملة من الأحكام. أولا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين أيا كان من الأعمال، جهاد أو طلب علم أو صلاة أو صوم أو صدقة. لا تقبل الأعمال القرب إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون صوابا، يعني فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون صوابا على الكتاب والسنة أي عمل. والشرط الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها لأحد حظ، لا رياء ولا سمعة ولا قصد المدحة ولا قصد دنيا. فإذا توفر الشرطان في العمل فالعمل مقبول بإذن الله تعالى. الصواب في كل شيء، يعني في توحيده يكون مصيبا يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي صلاته يكون مصيبا يعرف شروطها وأركانها وواجباتها، وهكذا بقية الفرائض والواجبات يكون فيها العبد مصيبا. وإلا إن كان مخطئا فلا يقبل منه أبدا، وهكذا مخلصا لله يعمل عمل لله لا يريد فيه مدحة أحد ولا رياء ولا سمعة. هذا الشيء. والشيء الثاني أن الأعمال الصالحة هي سبب في رضا الله عز وجل ودخول الجنة. والشيء الثالث وجوب الصدق، وجوب الصدق فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق القلب، أن يكون صادقا مع الله في أداء الفرائض والواجبات، وأن يكون صادقا مع القلب فلا يكذب ولا يغش ولا يخون.
Thank you. شريك أن يدخل شريك شارك أحد يعني في تجارة فيعملون الربح مناصفة والخسارة على صاحب المال فهو مناصفة يعني يكون على صاحب المال فقط.
نعم هذه الشركة التي يكون فيها رأس المال من شخص والآخر أو الآخرون يعملون في هذا المال، فإذا اتفقوا على أن يكون الربح مناصفة صح ذلك، وكون الخسارة في المال هذا هو الصحيح، الخسارة في المال ولا خسارة على العاملين بأيديهم.
أيضا سائل من أيرلندا يقول هل يجوز تلحين تكبيرات حين أم تقال بصوت طبيعي؟ هل يجوز تلحين تكبيرات حين تلحن يعني تكبيرات حين أم تقال بصوت طبيعي؟
الأمر في هذا واسع، بس لا يكون التلحين يخرج الكلام عن قواعد اللغة العربية أو قواعد التجويد، ولا حرج فيه، وإن كانت بصوت عادي كذلك اشترط فيها موافقة اللغة العربية وموافقة القواعد التي يصح بها الكلام، والله أعلم.
التكبير الجماعي،
التكبير الجماعي إذا كان مصادفة ليس يعني منويا أن يكون التكبير جماعي كما يفعل الصوفية لا حرج فيه، مثلا واحد يكبر فسمعه الآخرون فكبروا فاتفقت الأصوات هذا لا حرج فيه ولا إثم سنة، أما إذا اتفقوا على أن يكون التكبير نغمات جماعية مثل ما يفعل الصوفية فهذا لا يجوز لأنه من البدع.